السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الوجه الثامن مما يمكن أن يستدل به على وجوب الغسل بمس القطع المبانة من الميت. انتهينا من 7 وجوه في الدروس السابقة، والآن الوجه الثامن وهو الاستصحاب. التقريب ببيان السيد الخوئي قدس سره قال: استصحاب وجوب الغسل بمسها، لأن تلك القطعة المنفصلة كان مسها قبل انفصالها موجبا للغسل، والأصل أنها بعد انفصالها كذلك توجب الغسل. هذه القطعة لو مسها حينما كانت متصلة بالميت كان توجب الغسل بمسها، الآن بعد أن انفصلت نشك هل أن مسها يوجب الغسل أم لا، نستصحب ذلك الوجوب حينما كانت متصلة. فهذا هو الوجه الثامن إذن، التمسك بالاستصحاب. وأجاب قدس سره بأنه من الاستصحابات التعليقية. لكيف؟ قال: لتوقف الحكم بوجوب الغسل حال كون الجزء متصلا على مسه، وأنه لو مسها وجب الغسل. وهكذا تقريب الاستصحاب، أنه تقول لو مسها وهي متصلة لوجب الغسل. فإذن هذا استصحاب تعليقي، والاستصحابات التعليقية بحسب مبناه ليس بحجة، وأنه لو مسها وهي متصلة لوجب الغسل. فإذا معلق الحالة السابقة معلقة على المس حال الاتصال، وهذا تعليق، والاستصحاب التعليقي لا يجري على مبناه. قال: وهو حكم تعليقي فلا حكم فعلي في البين، وقد بنينا في محله على عدم جريان الاستصحاب في التعليقيات. حينئذ قد يرد عليه أحد بأنه مبناك هذا أنك لا تجري الاستصحاب التعليقي، وعند من يرى الاستصحاب التعليقي حجة هذا لا ينفع الرد، فلذلك أضاف ردا آخر قال: على أن لو قلنا بجريانها الاستصحابات التعليقية فالموضوع غير باق، يعني ركن من أركان الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. قال: هذا الركن ما متوفر هنا، لأنه كما عرفت عبارة، لأنه أي الموضوع، موضوع الوجوب ما هو؟ مس الميت، هذا هو موضوع الوجوب. لأنه كما عرفت، لأنه أي الموضوع، موضوع الوجوب كما عرفت عبارة عن مس الميت، وقد كان مس القطعة حال اتصالها من مس الميت بلا كلام، فلذلك يجب الغسل بمسها، وهذا بخلاف ما إذا كانت منفصلة، إذ لا يصدق مس الميت على مسها، واتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة فيها مما لا بد منه في جريان الاستصحاب كما هو ظاهر. إذن هذا هو الوجه الثامن، وقد قربنا الاستصحاب. هذه القطعة المنفصلة من الميت لو مسها وهي متصلة لوجب الغسل بمسها، فحينما يمسها وهي منفصلة نشك يجب الغسل أو لا، نستصحب ذلك الوجوب. هذا تقريب الوجه الثامن وهو الاستدلال بالاستصحاب، ورد عليه بوجهين: أولا أنه استصحاب تعليقي، واضح تقريب التعليقية، لأنه معلق على المس حال الاتصال، فإذن استصحاب تعليقي، والاستصحاب التعليقي ليس بحجة. والرد الثاني على هذا الاستصحاب أنه عدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وهو ركن من أركان الاستصحاب، لأن القضية المتيقنة هو مس هذه القطعة حال اتصالها الذي هو مس الميت، والقضية المشكوكة الآن هو مس القطعة المنفصلة التي لا يصدق عليها مس الميت، فأصبح الموضوع مختلف. موضوع القضية المتيقنة مس الميت، وموضوع القضية المشكوكة مس القطعة من الميت، فماكو وحدة قضية متيقنة ومشكوكة. زين. ولعله طبعا كثير من كلام السيد الخوي قدس سره في يعني شرحه للعروة في التنقيح وغيره هو ترون ناظر إلى كلام السيد الحكيم في المستمسك، وإن كان ما يشير إليه بس واضح هو تفصيل وتوضيح وتعليق ورد وفي كثير من مطالبه. فلعله إذن بهذا يرد على السيد الحكيم قدس سره الذي استدل بالمستمسك بالاستصحاب التعليقي بناء على حجيته. كلام المستمسك كما تعلمون لمن يراجع كلام مضغوط ومختصر جدا، لكن في كلام سيد الخوي تجد تبسيط لذلك الكلام. ليس طبعا كل ما قال سيد الخوي والتبسيط المستمسك، لكن أقول كثير من مطالبه. فإذا لعله يرد بذلك على سيد الحكيم قدس سره الذي استدل في المستمسك بالاستصحاب التعليق بناء على حجيته. أم ترك السيد الحكيم مسألة مبنائية، لكن السيد الخميني قدس سره استدل بهذا الاستصحاب. قال في كتاب الطهارة المطبوع بأربعة أجزاء وهذا في الجزء الثالث منه، قال: مقتضى الأصل أن مس القطعة المبانة من الميت، مقتضى الأصل قبل أن يؤسس الأدلة الاجتهادية، موجب للغسل سواء كانت مشتملة على العظم أو لا، أو عظما مجردا حتى السن والظفر. فكل ما يوجب قال الوجه لاستصحاب الحكم التعليقي، وقد فرغنا من جريانه في كتابه في الأصول، ما عندي كتابه في الأصول حتى أشوف وجه، لأننا أيضا نبني على عدم جريان الاستصحاب في التعليقيات. فكلا الردين لسيد الخوي صحيحين هنا في المقام، فعلا الاستصحاب التعليقي ليس بحجة. لم نراجع طبعا لأن هذا خارج عن المبنى، ما كو حاجة أقصد ندخل في تفاصيل الأصولية لماذا الاستصحاب التعليقي ليس بحجة، وكذلك أيضا سيد الخميني قدس لماذا قال بأنه حجة، هذا في الأصول. لكن أقول بغض النظر عن هذا الخلاف هل استصحاب التعليق حجة أو ليس بحجة، يكفي الرد الثاني وهو عدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، لأن القضية المتيقنة هو مس الميت، والقضية المشكوكة مس القطعة من الميت، فالموضوع مو متحد حتى يجري الاستصحاب. فإذن بغض النظر عن الخلاف في حجية الاستصحاب التعليقي وعدمه يكفي هذا الرد. مضافا إلى النقض على هذا الاستصحاب بمس القطعة الخالية من العظم، لو مس جلدا منفصلا من الميت أو قطعة من اللحم منفصلة من الميت، هو مقتضى الاستصحاب وأيضا وجوب الغسل، لكنه بلا شك ولا ريب لا يجب الغسل بمس هذه القطعة، فهذا نقض على الاستصحاب. أو العظم المجرد، العظم المجرد أيضا سعلق على ما نبني نحن عليه وبعض من التزم بهذا، العظم المجرد المبي قطعة أخرى من الجسم الميت لا يجب الغسل بمسه، فهي عدة نقوض إذن على إجراء الاستصحاب بمس القطعة التي ليس فيها عظم، أو مس العظم المجرد فإنه لا يجب الغسل بمسه، وهذا نقض على الاستصحاب. فإذن أكثر من رد الآن على الاستصحاب، أولا أنه استصحاب تعليقي وهو ليس بحجة، لكن رأينا هذا خلاف مبنائي، قف على صفحة. نجي للرد الثاني وهو عدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، والرد الثالث هو النقض على هذا الاستصحاب ببعض الموارد التي ذكرناها. لكن الآن نريد أن ندافع عن المستصحبين ونقول أن ذن كلا الوجهين اللي ردينا بهن على الاستصحاب قابلات للنظر. أما الأول أقصد، نشيل الخلاف الأصولي هل الاستصحاب التعليق حجة أو لا، عدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، والثاني النقض ببعض هذا الموارد، نقول ذن كلا الوجهين نريد الردهن. أما الأول وهو عدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، نرد عليه بأن هذا المقدار من التغير في الموضوع لا بد منه لتحقق الاستصحاب. يعني هو لماذا حصل الشك اللاحق حتى نجري الاستصحاب، غير تغير الشيء في الموضوع وحصل شك، فإذا لابد من افتراض تغير ما في الموضوع حتى يمكن تصور الاستصحاب. هو ذا الموضوع نفسه بكل تفاصيله وماكو شك لاحق حتى نجري الاستصحاب، فإذا لابد من افتراض شيء من التغير في الموضوع حتى يبرر هذا الشك اللاحق ونجري الاستصحاب. هذا المقدار من التغير هو هذا، أن هذه القطعة كانت متصلة وأصبحت منفصلة، فإذا هذا المقدار من التغير في الموضوع لابد من افتراضه حتى تتم أركان الاستصحاب. هكذا نقول، وإلا لو الموضوع نفسه بكل حدوده وشروطه وتفاصيله إذن ماكو شكل لاحق حتى نستصحب. وهذا يبدو في تعبير صاحب الجوهر قدس سره، قال يعني ربما يريد هذا المعنى، قال إن نفي احتمال مدخلية الاتصال ثمرة الاستصحاب، فلا يقدح حينئذ انسباق الاجتماع إلى الذهن من الأدلة. قال هو ثمرة الاستصحاب هو هذا، نشوف هل الاتصال والانفصال مؤثر لو ما مؤثر. فإذا تردون تجعلوا هذا عدم وحدة قضيمته، ما بقى للاستصحاب مجرى، لأن ماكو تغير حتى نفترض. هاي كلمة صاحب الجواهر، ونحن قلنا شيئا آخر ربما نفس المعنى الذي يريده. قال نفي احتمال مدخلية الاتصال ثمرة الاستصحاب، وأنا نقول من شروط جريان الاستصحاب لابد من ثمرة. لو الثمرة هو هاي، أريد نعرف أن هذه لما انفصلت هل الانفصال يؤثر في الحكم أو لا. فإذا الرد على الوجه الأول، الإشكال الأول على الاستصحاب وهي عدد موحدة القضية، قلنا هذا ليس إشكالا، لأن هذا المقدار من التغير في الموضوع لابد منا لفرض الاستصحاب. وأما الرد الثاني وهو أنه انقضتم على الاستصحاب، قلتم بالقطعة المجردة من العظم ولا يجب الغسل بمسها، أو العظم المجرد لا يجب الغسل بمسه، هذا نقص على الاستصحاب. نقول لك لا، هذه خارجة من الاستصحاب تخصصا، لأنه بلا ريب ولا إشكال أن هذه الموارد لا يجب الغسل بمسها، فلا يوجد شك لاحق حتى نجري لسه. لا يوجد شك في عدم وجوب الغسل بمس هذه الأشياء، فأصلا هي خارجة من الاستصحاب تخصصا، لأنه شرط الاستصحاب وهو الشك اللاحق ما موجود في مثل هذا القطعة الخالية من العظم، فخارجة من الاستصحاب تخصصا هي لعدم وجود شك لاحق باعتبار إجماع قائم ولا شك ولا ريب في أن مس القطعة الخالية من العظم لا يجب الغسل بمسها، فهذا مو نقض على الاستصحاب، لأن هي خارجة من الاستصحاب أصلا تخصصا. لا، نحن الآن نتكلم في كل وجه مستقلا عن الوجوه الأخرى، وإلا المفروض أنه لا يصل النوبة للحديث عن الاستصحاب لو تم لدينا دليل اجتهادي. نحن حينما ندخل في وجه نفترض مستقلا عن الوجوه الأخرى.
في هذا المورد يعني في العظم المجرد يعني أكو تقدم ركبي، يعني ما راح تصل النوبة للاستصحاب حتى أنقض عليه.
هو هذا أقول خارج التخصص عن هذا.
يعني أكو دليل اجتهادي، فأنا ما أحتاج.
في هذه هو هذا قلنا أنه بلا شك ولا ريب والإجماع قائم على ذلك، هو فهي تكون خارج التخصص، لأنه لا نقول لا يقول أحد بوجود شك في الحكم بالوجوبنا حتى يستصحب وحتى تنقض بي على الاستصحاب. هذا إذن الآن إلى هنا كأنه ردينا الإشكالات على الاستصحاب. السيد الخميني قدس سره صحح جريان الاستصحاب هنا بصدد يعني الرد على الإشكال من عدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. هذا الإشكال اللي ذكره كثيرون طبعا، وهو وإن كان بصدد الرد على المحقق الهمداني في مصباح الفقيه، لكن نعلم أن هذا الإشكال ذكره كثيرون قبل المحقق الهمداني، لكن هو كان بصدد نقل كلام المحقق الهمداني الذي استشكل بنفسه هذا الإشكال، هو أن هذا الاستصحاب لا يجري لعدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، ورأينا السيد الخوئي قاله وآخرون قالوا. فسيد الخميني نقل هذا الإشكال وأجاب عليه. شوف إجابته، يقول وقد يتوهم عدم جريانه. المتوهم هو مصباح الفقيه الهمداني، وجرأينا سيد الخوي أيضا قال عدم وحدة القضية، ونحن قلنا وغيرنا أيضا قال ذلك. قال سيد الخميني قدس سره وقد يتوهم عدم جريانه الاستصحاب لأنه فرع إحراز الموضوع، والقدر المتيقن الذي علم ثبوته عند اتصال العضو بالميت إنما هو وجوب الغسل بمس الميت المتحقق بمس عضوه عليكم السلام. وهو مفروض الانتفاء عند الانفصال، وسببية العضو من حيث هو لم يعلم في السابق حتى يستصحب. هذا أصل الإشكال على الاستصحاب، أنه عدم، لخصنا بعدم وحدة القضية المتيقن مشكلة. فيقول السيد ابن قدس السيرة أنه قد يتوهم عدم جريان الاستصحاب لعدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة بالشيء الذي قاله. يقول وفيه بدأ بالرد عليه، يقول إن موضوع الاستصحاب ليس عين الدليل الاجتهادي حتى يشك فيه، حتى يشك فيه مع الشك في الثاني ويعلم انتفاؤه مع العلم بانتفائه، ضرورة أن موضوع الأدلة الاجتهادية هو العناوين الأولية مثل الميت والعنب والعالم وغيرها، وأما الاستصحاب فجريانه يتوقف على صدق نقض اليقين بالشك ووحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها. يقول هذا كلامكم أنه تقولون عدم وحدة القضية المتيقنة المشكوكة، وهذا كان مسا للميت والآن مو مس للميت، مس للقطع المنفصل. هذا في الأدلة الاجتهادية، عندما تكون عندنا روايات ورد نشوف مدليل الألفاظ فنجي نقول يصدق الميت على هذه القطعة لو ما يصدق. قال هذا في الأدلة الاجتهادية، لأن عندنا ألفاظ للروايات ونريد نشوف مداليلها. قال أما في الأصول العملية في الاستصحاب هنا مو بهذا التفكير تفكرون، وإنما بحالة أوسع من هاي، يعني بها تسامح أكثر من هاي، وهو على ما يصدق عليه أنه وحدة قضية متيقنة ومشكوكة، قد لا تكون بها الدقة هذه التي تفكرون بها. فعليكم أن تفرقوا بين تعاملكم مع الألفاظ بالأدلة الاجتهادية، هذا فكروا بهذه العقلية وقولوا هل يصدق على هذه اليد المنفصلة أنها مس ميت أم لا. هذا لو كنا نتعامل مع لفظ الميت الوارد في الأدلة الاجتهادية، وكلامنا في أصول عملية في استصحاب، شرط الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة المشكوكة، فكل ما صدق عرفا أنه وحدة قضية متيقنة ومشكوكة جرى الاستصحاب فيها حتى لو لم يكن بهذه الدقة. هذا ملخص كلامه. إذن شوف يقول وأما الاستصحاب فجريانه يتوقف على، مو هذا التعامل لا، وإنما على صدق نقض اليقين بالشك ووحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها. فإذا أشير إلى موضوع، هذا الكلام نقلته من موردين في كتابه، أشرت إليهما هنا في، يعني من موردين في كتاب الطهارة جمعت بينهما وأنقل لكم هذا الكلام، لأن فد كلام كبرويا سترون لطيف كبرويا، لكن هل هو ينفع صغرويا في المقام أو لا هذا نناقشه، بس كبرويا لا بأس بالاطلاع عليه. يقول فإذا أشير إلى موضوع خارجي كالعنب ويقال إن هذا الموجود إذا غلا عصيره يحرم ثم يبس وخرج عن عنوان العنبية لكن بقيت هذيته، الإشارة إليه بهذه بقيت نفسها وإن تغير عنوانه من علب إلى زبيب، وخرج عن عنوان العنبية لكن بقيت هذيته وتشخصه عرفا بحيث يقال إن هذا الموجود عين الموجود سابقا وإن تغير صفة فلا شبهة في جريان الاستصحاب فيه مع العلم بتبدل موضوع الدليل الاجتهادي كما في المثال. لو كنا نحن والأدلة الاجتهادية أقول لك الموضوع مختلف، لأن كان عصير عنبي والآن عصير زبيبي، فإذا كنت تتعامل كأدلة اجتهادية والألفاظ أقول لك الموضوع تغير الآن. لكن على مستوى الأصول العملية لما تسألني هل وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة باعتبار أن نعرف العصير العنبي إذا غلا حرم إلا أن يذهب ثلثا، الآن زبيب إذا غلا عصيره أم لا، فعلى مستوى الأدلة الاجتهادية أقول لك هذا يختلف الموضوع، بس على مستوى الأدلة على الاستصحاب اللي شرط وحدة قضية متيقنة العرف يقول هذا الذي كان إذا غلا يحرم هو هذا الذي الآن يبس وإذا غلا يحرم، يرى وحدة القضية المتيقنة والمشكوك. فالمهم بقاء هذيته على تعبيره وتشخصه. يقول: مع العلم بتبدل موضوع الدليل الاجتهادي كما في المثال، لأن موضوعه عصير العنب وهو لا يصدق على الزبيب جزماً على مستوى الألفاظ معكم، لكن العنب الخارجي متيقن الحكم بهذيته، لا بمعنى تعلق الحكم على عنوان هذيته، بل بمعنى تعلق اليقين بأن هذا الموجود الذي هو مصداق العنوان ذو حكم بتشكيل صغرى وجدانية وهي الهذية وكبرى اجتهادية. ففي المقام يصح أن يقال مشيرا، هاي الكبرى شلون يطبقها على المقام؟ قال: ففي المقام يصح أن يقال مشيرا إلى كف الميت المتصل به حال اتصالها، مكان يصدق أن تقول إذا مسست هذه يجب عليك الغسل، اليد حينما كانت متصلة، فإذا قطعت منه وانفصلت لا تتغير إلا في بعض الحالات. فالقضية المتيقنة عين المشكوك فيها وهي هذه اليد، هذه اليد كان مسها يوجب الغسل حينما كانت متصلة، فالهذية ما تغيرت، هذه اليد هي نفس هذه اليد. يقول: فإذا قطعت منه وانفصلت لا تتغير إلا في بعض الحالات، فالقضية المتيقنة عين المشكوك فيها وهو الميزان في جريان الاستصحاب، مو صدق اللفظ، وإنما وحدة القضية المتيقنة المشكوكة. فقد اللفظ ليس ما يبقى نفس العنوان يصدق عليه، لكنه الهذية تبقى محفوظة. قال: وأما تغيير موضوع الدليل الاجتهادي فأجنبي عن جريانه ولا جريانه، وهذا الخلط بين في التفكير بين الأدلة الاجتهادية والفقهية قال يسد باب جريانه في كثير من الموارد. والعجب من قوله أخيرا، قول محقق الهمداني مصباح الفقيه، قلنا كان بصدر الرد عليه، وكان الإشكال يعم كثيرين ممن ردوا الاستصحاب بهذا الكلام. يقول: والعجب من قوله أخيرا إن سببية مس يده من حيث هو لم تعلم في السابق حتى تستصحب. هذا كان وجه رد الاستصحاب، أنه احنا ما علمنا أن مس اليد بما هي يد كانت موجبة للغسل حينما كانت متصلة حتى نستصحب. زين، فيقول: والعجب من قوله أخيرا إن سببية مس يده من حيث هو لم تعلم في السابق حتى تستصحب، لأنه إذا علم سببيته من حيث هو بلا دخالة شيء آخر فيتمسك بإطلاق الدليل لا الاستصحاب. وإذا علمنا أن اليد بما هي يد حينما كانت متصلة مسها يوجب الغسل، خب بعد ما احتاج الاستصحاب، فلما تنفصل ما زالت هي يد ويوجب مسها الغسل، كما لو افترض أن مس رأس الميت مثلا أو يده سواء كانت متصلة أو انفصلة يوجب الغسل، بعد ماكو شك لاعق حتى تستصحب. فقولك يا محقق همداني إن سببية مس يده من حيث هو لا من حيث هو مس ميت لم تعلم في السابق حتى تستصحب، يقول هذا عجيب منك، لأنه إذا علم سببيته مس اليد من حيث هو، من حيث هو يد وليس من حيث هو مس ميتين بلا دخالة شيء آخر، فيتمسك بإطلاق الدليل لا الاستصحاب إلا معه. وعلله في موضع آخر، قلنا في أكثر من موضع من كتابة، لكن شنو كان مطلبين مختلفين ذكرنا أمس، تارة تحدث مثل هذا الكلام في هذه المسألة وهي أن القطعة المبانة هل يجب الغسل بمسيا أو لا، وتحدث عن نفس المطلب في نجاسة الجزء المبان من الميت كما ذكرنا أمس، بأن نجاسة عنوان الكلب هل هي تشمل نجاسة كل جزء من الكلب أو الميتار. في موضع آخر علله باختصار قال: لأن الاتصال والانفصال من حالات الموضوع ولا يوجبان تبدله، هذا ما يعتبر تغير في القضية المتقن المشكوكة، وإنما من حالات الموضوع اللي ما تغير. فكما ترى إذن كبرويا بغض النظر عن كلامي التام أو لا، كبرويا كلام لطيف يحسن الالتفات إليه أكيد، لكن هل هو مجدي أو لا؟ هذا طبعا أولا ساخن خل نجي هنا بالمقام وصغرويا خل ناقش، لأن كبرويا خل نأخره شوية. صغرويا هل هو يجري في المقام أو لا؟ نقول لا، نرجع عن نفس حكايتنا، مكلبين بها حكايتنا، احنا ما نغيره، لأنه هذا لما كان في حال الاتصال بمس اليد يوجب الغسل، لا بأنه مس يده، وإنما مس الميت من يده، أما لما مسها بعد الانفصال صارت مس يد الميت، فاحنا مكلبين بها. فنقول عدم وحدة القضية المتيقنة المشكوكة. يعني كلامه هو صار طويل نقلنا، لكن محل الاعتراض هنا قوله: ففي المقام يصح أن يقال مشيرا إلى كف الميت المتصلة به: إذا مسست هذه يجب عليك الغسل. لا، ما يصح، ما يصح، وإنما يصح إذا مسست الميت من هنا يجب الغسل. فرق بين مسست يد الميت ومسست الميت من يده. مسست يد الميت ما يوجب غسل، وأن مسست الميت من يده حتى تحقق عنوان مس الميت الموجب للغسل. فإذا محور كلامه، يعني المركز كلامه اللي هو بهذا كله، وهذا الفقرة، وهي نردها عليه بنفس الردود السابقة، نقول لا، هذا الكلام صغرويا لا يساعد عليه، لأن مو كف الميت الأوجبة الغسل، لا، مو مس كف الميت، مس الميت من كفه هذا الذي أوجب الغسل، فالأوجب الغسل مس الميت وليس مس كف الميت، فالموضوع مو واحدة. هذا الحكي إذن لو صح كبرويا فهو صغرويا ما يجري في المقام، لما رأينا من عدم وحدة القضية المتقنة والمشكوكة. لكن أيضا كبرويا قلنا رغم أنه كلام لطيف، لكن هل يجدي أو لا؟ كأنه نرى لا نجدي، لا يجدي، لأنه يحتاج إلى استقراء. سعنا لا ندعي نقدر رد عليه بالإطلاق، لأن علينا أن نستقرأ هل يوجد فرق بين يعني مصاديق اللفظ ومفهوم اللفظ اللي هو قلنا التفكير بالأدلة الاجتهادية، وحكم العرف بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، لأن الحاكم فيهما معا هو العرف، هو من الذي يحدد مدلول الألفاظ في الأدلة الاجتهادية؟ العرف. ومن الذي يحكم بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة؟ العرف. فالحاكم هو واحد، كيف ستختلف أحكامه بالأدلة الاجتهادية تقول يحكم بشيء وقد لا يحكم به بالأدلة الفقهية؟ لكنه ما نستطيع الآن أن نرد عليه تمام يعني في جميع الموارد، لأن قد يعني، وحتى لو كما جاب المثال يعني هو حتى لو حكم العرف في بعض الموارد هاي من غفلته، من سذاجته، من تسرعه، العرف أحيانا يعطي الحكم، لكن لما نجي ونسأله ونشكك في فهمه ونجيب له قرائن يتغير حكمه. فحتى لو افترض في مورد أنه حكم بوحدة القضية المتقن المشكوكة مع اختلاف العنوان والموضوع كما يعني يدعي قدس سره، فربما يكون ذلك من سذاجة العرف وأحكامه البدوية التي لا يمكن الاستناد عليها. على كل نحن قلنا أنها كبروية، إنما استعرضناها لأنها تفكير لطيف يحصل التفات إليه. لكن هل هو يجدي ككبرى؟ هو في المقام لم يجدي، لأنه بينا صغرويا لم ينفع، لكن هل كبرويا يمكن أن نجد له مصادق يمكن أن يفيدنا؟ لا ندعي إطلاق الحكم هنا بعدم الجدوى، لكن يمكن أن نقول غير مجدي، لأنه قلنا أن الحاكم واحد، هو الحاكم الذي يحدد أن عنوان الميت يصدق أو لا يصدق، مفهومه ماذا يشمل، هو الذي يحكم بوحدة القضية المتيقة المشكوك، فالحاكم واحد، كيف تختلف أحكامه من هنا إلى هنا؟ يعني إذن الآن اشتبين استصحاب وين وصلنا به؟ فنشوف خلملم كلامنا. الآن نحن في الوجه الثامن مما استدل به على وجوب الغسل بمس القطع المبانة من النت، وهو الاستصحاب. وقربنا الاستصحاب ورأينا جملة من الإشكالات عليه، أحدها أنه استصحاب تعليقي وهو لا يجري. فقال السيد الخميني أنه نحن نقول بجريانه، ليس مطلقا طبعا، في موارد حددها لكن ليس بحثنا في الأصول هنا. مضافا طبعا هنا من التعليقات على قوله، يقول فإذا قطعت منه الكف وانفصلت لا تتغير إلا في بعض الحالات، لم يقل لنا ما هي هذه الحالات ولماذا في بعض الحالات صار يؤثر هذا الشيء. بيننا ليش قلت لنا يا مجمل؟ لا، يقول أنه الهذية يعني هو ما هو على الكف. شوف كلامه، يقول ففي المقام يصح أن يقال مشيرا إلى كف، لا ده يتحدث عن موعد محدد. ففي المقام يصح أن يقال مشيرا إلى كف الميت المتصل به بالميت حال اتصالها، إذا مسست هذه يجب عليك الغسل، فإذا قطعت منه وانفصلت لا تتغير. هذا كلام مطلق بناء على الكبرى، يقول إلا في بعض الحالات. ما هي هذه الحالات ولماذا استثنيت هذه الحالات؟ وهل هذه الكبرى قابلة للتخصيص؟ هاي لم يبينها. إذن الآن كأنه توصلنا إلى أن الاستصحاب ليس تاما لأكثر من إشكال ورد عليه، ولم تنفع المعالجات التي ذكرت، وإن كان نحن عالجناه، قلنا أن هذا المقدار من التغير ضروري لتصحيح الاستصحاب، ورأينا أن صاحب الجواهر كأنه كلام ربما يشير إلى هذا المعنى. فلذلك نقول لو تنزلنا وقبلنا بالاستصحاب فهو لا ينفع المشهور، هذا ينفع فقط القائلين بالتفصيل، ليقولون إذا كانت القطعة مبانة من الميت فيجب الغسل بمسها، وإذا كانت من الحي فلا يجب الغسل، ماكو حالة سابقة حتى يستصحبه. فإذا هذا الاستصحاب ما ينفع المشهور، القائلين بإطلاق الوجوب سواء كانت مبانة من ميت أو من حي، هذا ينفع القائلين بالتفصيل، إلا أن يتممون هذا الاستصحاب. كيف يتممون؟ مثلا بعدم القول بالفاصل، يقولون نعم احنا مو اثبتنا بالاستصحاب وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت، ولا يوجد قائل بالفصل بين المبانة من الميت ومن الحي، فنعمم هذه النتيجة بعدم القول بالفصل الى، والا الاستصحاب ما ينفع المشهور، المشهور قال بالوجوب مطلقا سواء كانت مبانة من حي او من ميت. وغاية ما يثبت الاستصحاب لو تنزلنا وسلمنا بجريانه يثبت وجوب الغسل بمس المبانة من الميت، فلا بد لكم من تتميم للحي أيها المشهور، هذا بس ينفع القائلين بهذا التفصيل. كيف يتممونه؟ مثلا لهم أن يدعوا بعدم القول بالفصل ونحوه. إذن هذا الوجه الثامن انتهينا منه. الوجه التاسع، وقلنا أن هذا الوجه السابع وثامن التاسع أخذناها من كلام الشهيد في الذكرى أمس، لكنه بينها السيد الخوي قدس سره بالتفصيل أكثر، هذا هو ثالثها ويكون التاسع بحسب المجموع. يقول ولأنه لو لم يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت لزم الالتزام بعدم وجوبه فيما إذا مس جميع القطعات المنفصلة عن الميت، فيما إذا كان متقطعان كما إذا قطع ثلاثة أقسام وقد مس جميعها، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. لو قلتم بعدم وجوب الغسل بمس القطع المبانة ميت وجد مقطعا عدة قطع ثلاثة مثلا، فمس هذه القطعة لا يوجب غسلا حسب مبناكم، ومس هذه القطعة لا يوجب غسلا، ومس هذه القطعة لا يوجب غسلا، فهي صار عدم وجوب غسل بمس الميت كله، وهذا لا يمكنكم الالتزام به، فاللازم باطل. إذن يلزم على كلامكم لازم باطل، فكلامكم إذن باطل للزوم باطل منهم. هذا إذن الوجه التاسع أو الثالث حسب كلام الذكرى نقلنا أمس. أجاب قدس سره السيد الخوي قال لو لم يصدق على مس تمام القطعات من الميت المتقطع أجزاؤه مس الميت التزمنا بعدم وجوب الغسل بمسها أيضا، وشنو المانع؟ هذا لازم ليس باطل، نعم إذا مس هذه القطعة لا يجب الوصل، إذا مس هذه القطعة لا يجب الوصل، إذا مس هذه القطعة لا يجب الوصل. وما المانع؟ هذا لازم نلتزم به، ما دام لا يصدق على المس أنه مس ميت فلا يجب الغسل بمسه، هذا ليس لازما باطلا. شنو المانع من ذلك؟ إلا أنه يصدق مس الميت عرفا بمس تمام القطعات، مو مس كل قطعة على حدة، ومعه لا مناص من الالتزام بوجوب الاغتسال حينئذ. وأين هذا من مس قطعة مبانة من الميت؟ فإنه لا يصدق عليه مس الميت كما مار إذا مس تمام القطعة المكونة للميت، ربما يصدق عرفا حينئذ أنه مس ميت فيجب الغسل. وهذا أين هذا مما تزعمون دعواكم أنه وجوب الغسل بمس القطعة المبانة؟ إذن هذا الجواب أيضا صحيح من السيد الخوي، يمكن قبوله، لكن أيضا نرجع ونقول للخصم أن يدعي، قل له زين السيد الخوي نسألك عن الحد الفاصل في التقطيع، يعني هذا الميت لو مقسوم قسمين مسه يوجب غسلا أو لا؟ أقول ها يوجب غسلا. زين إذا ثلاث أقسام؟ قال ها هم يمكن يوجبوا شخو. ما الفرق بين ذات ثلاث أقسام مقطعة أو أربعة أو عشرة؟ فنسألك هذا الخصم اللي رديت عليه وقلت ما يجوز، يسألك يقول لك زين هذا وين حد الفاصل؟ هذا مقسوم قطعة يعني مقدود نصفين، يجب الغسل المسيء له لا؟ هذا حسب فهم الخصم الآن. تقول اثنين ايه، إذا ثلاثة وهكذا. إذن فما هو الحد الفاصل بين التقطيع الموجب للغسل والتقطيع غير الموجب للغسل؟ لا قائل بالفاصل، فإذا يجب الغسل بمس كل قطعة مبانة من الميت، لأنه ماكو حد فاصل ولا أحد ذكر لنا حدا فاصلا متى التقطيع يكون موجبا للغسل ومتى لا. هذا الكلام اللي أقول الآن يمكن أن نستشف من كلام صاحب الجواهر قدس سره، وإن كان كلام طويل لا نريد أن نطيل الكلام به، لكنه يفترض أن يعني الآن تحدثت بلسان الخصم، وإلا نحن قبلنا بجواب السيد الخوي وقلنا كلامك صحيح، مس القطعات يسر لا مانع من الالتزام بأن مس القطعات لا يوجب غسلا إلا أن يصدق مس الميت. شون مس الميت؟ كما نفترض لو جمعت قطع الميت بحيث شكلت ميتا كاملا ومسها جميعا يمكن يصدق عرفا مس ميت، أما بالشكل الذي عرضه الخصم وهو مس قطعة على حدة منفصلة لا يوجب. هذا قبلنا الجواب، لكن كان أردنا نحكي سيد أخوي أكثر ها، ونقول لزين الخصم قد يتساءل مثل هذا السؤال، يقول لك هذا الميت له مقسوم قسمين يجب الغسل المسيل ولا يجب؟ الخصم يقول يجب، سيد أخوي ما جاوب. زين إذا ثلاثة هم يجب، زين شخو ما الفرق بعد إذا أربعة مقطوع أو عشرة أو مية؟ ما هو الحد الفاصل في التقطيع؟ هذا الكلام مثل قلنا مثل صاحب الجواهر يبدو من كلماته أنه يريد يحكي تشحكي، لأن سنص ربما طويل نأخذ مقدار منه. يقول لو سلم فالكلام له، قال لم يتم في الميت المقطع قطعا متعددة بل والمقدود نصفين بل والمنفصل بعضه بحيث لا يصدق على الآخر كلامي. المهم أنه يتساءل هذا السؤال، لكن نرد على صاحب الجواهر قدس سره وندافع عن السيد الخوي ونقول له يعني على اعتذار أنك يبدو ما افتهمت الجواب، احنا من قلنا أنه هذا التزمنا بأنه حتى لو الميت كان متكامل القطع مس القطعة لا يوجب غسل، التزم بيس الخوي التزمنا معه، لكن السيد الخوي ماذا قال؟ قال إذا كان مس تمام القطعات يصدق عليه، فهذا الذي قاله الخصم إذن ما يأتي ولا على كلام السيد الخوي ولا ينافي، لأن حتى المقدود نصفين مس كل نصف على حدة لا يوجب غسل المس لا يوجب، لكن إذا مس النصفين معا وبحيث يصدق عرفا أنه مس ميت يجب الغسل. فما يصلح هذا النقض إذن على سيد الخوي، لأنه سيد الخوي قال إذا كان مسؤول تمام القطعات ويصدق عليه، لو فرضنا أن يصدق عليه عرفا زين. وطبعا ضمن كلام صاحب الجواهر وكأنه كل يعني ربما على نحو التهكم من الآخر، الآخر لوسيد الخوئي ونحن تبعناه، يقول فإنه لا ينبغي التأمل في وجوب غسل المس بذلك إذ ليس التقطيع من المطهرات. وهل أحد يقول أن التقطيع مطهرات، أنه هذا الميت كان بمسه يوجب الغسل، شلون بقده نصفين صار ما يوجب الغسل؟ هل أن التقطيع من المطهرات؟ لا يخلو من التهكم طبعا، كلام صاحب الجواهر من السيد الخوئي يعني اعتبارا، وإلا وهو سابق على السيد الخوئي، فكأنه في لا يخلو من التهكم، إذ ليس التقطيع من، ومن قال أن التقطيع مطهرات؟ هذا إنما لا يجب الغسل بمسيه مو لأن التقطيع طهره كتغسيل الميت يطهره وينتفي وجوب الغسل، وإنما مقتضى الوجوب زال وانتفى وأصبحت سالبة بانتفاء الموضوع. فهذا لا يخلو كلام صاحب الجوار من تهكم بالخصم. المهم وصلنا الآن، انتهينا التسعة وجوه، انتهينا من الجهة الثانية من البحث وهي القطعة المبانة من الميت، هل يجب أو لا؟ كأنه النتيجة الآن نقدر نلملم ونرمم عدة وجوه للقول بالوجوب، لكنه إن لم يكن على نحو الجزم فلا أقل من نحو الاحتياط الوجوبي، كما رممنا نفس الوجوه في الجهة الأولى من البحث اللي هي أولا الإجماع، وهنا كان الإجماع أأكد هنا لأن انضم لنا الفريق الذي يقول بالتفصيل، وأيضا رواية أيوب بن نوح التي عالجنا هناك مع الإضافة التي أضفناها هنا زين، وأيضا الوجه الآخر الثالث رممنا وهو دعوى صدق عنوان الميت على القطعة المبانة، لأن نرى أن الشارع المقدس يرتب نفس الأحكام عليها. المهم رممنا عدة وجوه هناك كلها تأتي هنا، فالنتيجة كأنه وجوب غسل المس بالقطعة المبانة من الميت إن لم يكن جزميا فلا أقل من الاحتياط الوجوبي. الآن بعد أن انتهى الكلام من في الجهتين نريد أن نقيم الأقوال الأربعة اللي بدأنا بها المسألة. قلنا في المسألة أربعة أقوال لما بدأنا، قول وهو المشهور بوجوب الغسل بالمس مطلقة سواء كانت قطعة مبانة من الميت أو الحي، القول الثاني بالتفصيل بينما إذا كانت مبانة من ميت فيجب أو من حي فلا يجب، وهي اللي عليها جملة من الأعلام ومن المعاصرين أيضا السيد الصدر الأول قدس نفسه والشيخ الفياء، القول الثالث عكس هذا التفصيل وهو إذا كانت مبانة من الحي فيجب الغسل ومن الميت فلا يجب، ورأينا قول نادر عن الإصباح فقط لم ينقل عن أحد آخر، والقول الرابع هو عدم الوجوب مطلقا سواء كانت مبانة من ميت أو من حي، ونقلنا عن صاحب المدارك قدس سره ومن المعاصرين سيد السيستاني دام ظله الشريف. فالآن نريد أن نقيم هذه الأقوال الأربعة وفق ما انتهينا إليه من أدلة، وقد ظهر الآن مما تقدم أن قول المشهور بوجوب الغسل مطلقا هو الأقوى، وهو أيضا فوق أنه الأقوى باعتبار ما رممناه من الوجوه والأدلة، وهو موافق للاحتياط. وهذه الوجوه التي رممناها كافية للخروج من الأصل، لأن القائل بعدم الوجوب ما هو دليل؟ وتمسك بالأصل، أصالة البراءة من الوجوه، فنحن نقول أن هالمقدار من الوجوه المرممة كافية للخروج من الأصل، يعتبر بيانا شرعا بمقدار ينجز على الأقل كما قلنا الاحتياط الوجوبي، لأن النافي للوجوب ليس عندهم للتمسك بالأصل، فنحن نقول أن هذه الوجوه التي رممناها كافية للخروج من الأصل الذي تمسك به النافون، فالقول إذن عدم الوجوب مطلقا، وهو الرابع أنه لا يخلو من مجازفة مع هذه الوجوه التي ذكرناها، خصوصا وأن المسألة مرتبطة بالطهارة، والطهارة شرط وضعي في العبادات. فهذا إذا مثلا بعدين يطلع عليه يجب الغسل بشكل أو بآخر وليعيد عبادته، مثلا مسألة مرتبطة بطهارة وتوقف عبادات عليها، ومع تنجز مثل هذه الوجوه يكون من المجازفة إذن الإفتاء بعدم الوجوب مطلقا، لا دليل لهم النافين إلا تمسك بالأصل. زين، هل مقدار من الوجوه هذه رواية أيوب بن نوح مع هالمعالجة اللي ذكرناها؟ الإجماع عند القدماء عند المتأخرين إلا من شذ منهم، والشذ مو شذ في هذه المسألة، يعني الخالفهم كما نقلنا، يعني إجماع مركب موجود، الذي خالف في هذه المسألة لأنه أصلا مخالف بوجوب غسل المس، مخالف في هذه المسألة، فالخروج عن هذا الإجماع والخروج عن رواية أيوب بن نوح بعد المعالجات اللي ذكرناها والدعوة التي رممناها، وفي مسألة مهمة تتوقف عليها العبادات يعني الجهل لا ينفع لأنها شرط واقعي في العبادات، فإذن التمسك بالأصل مع هذه الوجوه التي رممناها لا يخلو من مجازفة. صاحب الجواهر فقط الإجماع تم لديه واعتبره كافيا للخروج من الأصل، كيف ونحن رممنا ثلاث وجوه بحسب ما انتهينا منه؟ صاحب الجواهر لما رد على النافين للوجوب كصاحب المدارك رد عليه قال بانقطاعه، انقطاع الأصل، بصريح الإجماع من الشيخ في الخلاف المعتضد بظاهره من غير واحد من الأصحاب. صاحب الجواهر فقط الإجماع اعتبره كافيا للخروج من الأصل وانقطاع الأصل بالإجماع، كيف ونحن عالجنا أكثر من وجه ورممنا كما قلنا أكثر من وجه؟ فإذن الآن ظهر أن القول بالوجوب مطلقا أي المشهور هو الأقوى، وأن القول بالنفي مطلقا رابع وهو مجازفة، أما القائل بالتفصيل بين الميت فيجب والحي فلا يجب اللي قلنا مجموعة، ومن المعاصرين الشيخ صدر الأول قدس سره والفياض، يعني وإن بدأ لأول وهلة كأنه وجيه باعتبار، إلا أنه مما لا يساعد عليه الدليل، هذا التفصيل لا يساعد عليه الدليل، لأن عمدة ما استدل به على الوجوب هو الإجماع ورواية أيوب بن نوح ودعوى صدق عنوان الميت عرفا، وهذه وردة في الحي وألحق الميت بها بالأولوية. يعني فإذن كيف تقولون بالتفصيل؟ هو الأدلة على وجوب الغسل في القطعة المبانة من الميت هي أدلة المبانة من الحي وعممت إلى الميت، فنفي الوجوب في الحي كأنه نفي لأدلة الوجوب من الميت أيضا، يعني هي منه رواية أيوب بن نوح تستدلون بها، هي جاية في الحي وتمسكنا بالإطلاق لشمول الميت أو الأولوية وامثال، تتمسكون بالإجماع والإجماع أيضا موجود في المنفصل، تتمسكون بدعوى صدق عنوان الميت ولو تعبدا مو عرفا كما قربنا، كلها جارية في الحي وليس في الميت. أما ما اختص من الأدلة بالميت كالاستصحاب فهذا رأينا الإشكالات عليه، لأن قد يقول نعم يوجد عندنا دليل يختص بالميت دون الحي وهو الاستصحاب، ولكن خو علمنا أنه الاستصحاب الإشكالات عليه، ولو تم الاستصحاب نستطيع أن نتممه بعدم القول بالفصل ونشمل الحي أيضا ونعود إلى القول المشهور. زين، بقي القول الرابع حتى نختصر الكلام لأن الوقت أخذنا منه أكثر من المقرر، بقي القول الرابع اللي يبدو شاذ نادر، يعني القول الرابع اللي عن الإصباح، وأنه إذا كانت منفصلة من الحي فيجب الغسل وإذا كان من الميت فلا يجب، وكأنه شاذ نادر، هذا يخالف الأولوية يخالف الوجدان يخالف، لكن لا نستعجل بالحكم عليه، هذا الرجل له أكثر من وجه، يعني أولا تعبد برواية أيوب بن نوح اللي هي عمدة الدليل كأنه في المقام وهي واردة في الحي مو في الميت، يبقى تقولون نحن عممنا الاستدلال إلى إلى الميت، هو لم تتم عنده هذه التعميمات. تعميماتكم كانت الأولوية وكذا وكذا، وكلها ناقشناها نحن في حينها. فهذا إذن ليس القول هيك وكأنه أبد ما له وجه، له وجه. تمسك برواية أيوب بن نوح وهي واردة في الحي، ولم يتم عنده دليل على التعميم إلى الميت، فتمسك بمقدار الدليل وهي رواية أيوب بن نوح. وإحنا هم جينا تشملناها وقلنا لا يمكن أن يكون له وجه بالحديث أمس عن المعنى المصدري والمعنى غير المصدري. من حقه أن يقول لك أنه عن هيك أفهم، يعني تبرعنا عنه، لأن قد تستغرب عجيب من الحي يجب من الميت لا يجب، شلون؟ هو إنما وجب على الحي لأنه ميت، شلون لا يجب على الميت؟ نحن والدليل رواية أيوب بن نوح خاصة بالحي، ما عندي دليل على تعميمها إلى الميت، ألتزم بمقداره. بس لرفع استغرابك هذا أتينا نحن بوجه أمس قربنا وقلنا أنه قد يكون أنه مو كافي المعنى الاسم المصدري وهو الموت للوجوب، وإنما الحدث المعنى المصدري موجبا. فالقطعة المبانة من الحي هذه ماتت عرض عليها الموت وهو المعنى المصدري، فتحقق سبب الوجوب. بينما القطعة المبانة من الميت ما عرض عليها الموت وهي منفصلة لأنها ميتة، وحينما عرض عليها الموت كانت متصلة، فهذا موضوع مختلف. فمتى إذن وجب الوجوب بمس المنفصلة عن الميت؟ هذا المعنى ذكرنا أمس ربما استغربه بعضكم، فلذلك شوية أيضا أضيف إلى معلوماتكم لأن فكرة يبدو غريبة استغربها. أولا يعني هاي الفكرة السهل أحيانا تدري المعلومة بالسؤال والإشكال نسعى إلى تعميقها شوية، فالفكرة لأن استغربها بعضكم فأقول لرفع الاستغراب أيضا عنها. أولا أنها يمكن أخذها من رواية العلل للفضل بن شاذان، لأن يقول في رواية العلل عن الفضل بن شاذان ورواية محمد بن سنان ما موجودة أمامكم بس محل الشاهد منها، يقول لأن الميت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته، فكأن خروج الروح لا رحمة خلي، هذا المعنى المصدري اللي سميناه. ولكي أرفع استغرابكم أكثر أتي بمثال. عندنا يستحب وإن كان الوقت انتهوا وتكونوا المتعبين بس تعاونوا معنا إن شاء الله في هضم هذه الأفكار وتلقيها. زين أجيب مثال آخر، مثال فقهي حتى أرفع هذا الاستغراب. عندنا يستحب التطيب للصلاة وللدخول المساجد ولزيارة المعصومين، صح؟ شخص أحيانا يتعطر في بيتي ويتطيب ويصير وقت الصلاة وهو متطيب، لكن مع ذلك يخرج قنينة عطر من جيبه ويتطيب، لماذا؟ هو المعنى الاسم المصدري وهو التطيب والتعطر متحقق، هو جاي متعطر، بس شوف وجدانا يحس أن المعنى المصدري أيضا مطلوب. مو شايفين خوهج بعض المؤمنين هو متطيب والطيب بعد أثار في بدنه، لكن يخرج قبل الصلاة قبل الإقامة قنينة من العطر ويتطيب. وأكثر من ذلك أيضا الطهارة، الشرط مالت الدخول للصلاة الكون على طهارة، والكون على طهارة متحقق، هذا متوفي، لكن مع ذلك من يحين وقت الصلاة عندنا يستحب تجديد الوضوء والتطهر. زين فهو المعنى الاسم المصدري متحقق، هو هذا على طهور، لكن لا المعنى المصدري هم مطلوب، أن تتوضأ لنفس الصلاة وإن كان المعنى اسم المصدري موجود. لا نطيل في هذا، لكنه لأن استغربها بعضكم فأحببنا أن نضيف هذه المعلومات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.